مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. في حلقة اليوم نتناول واحدا من أبرز المفكرين العرب في القرن العشرين، عالم الاجتماع والمؤرخ العراقي الدكتور علي الوردي. ولد علي الوردي عام 1913 في الكاظمية ببغداد، وتوفي عام 1995 تاركا وراءه إرثا فكريا غنيا أثار الكثير من الجدل والنقاش في الأوساط الثقافية والأكاديمية العربية. درس الوردي في جامعة تكساس بالولايات المتحدة، حيث حصل على دكتوراه في علم الاجتماع، ليعود بعدها إلى العراق ويصبح أستاذا في جامعة بغداد. تميز الوردي بنظرته النقدية الحادة للمجتمع العراقي والعربي، وكان من أوائل من تناولوا مفهوم ازدواجية الشخصية في المجتمع العربي في كتابه الشهير وعاظ السلاطين. نقد الوردي بشدة العلماء والمفكرين الذين يبررون أفعال الحكام الظالمين، مما أثار غضب الكثيرين في زمانه. قدم الوردي العديد من الأعمال، لعل أبرزها لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، وهو عمل موسوعي يتكون من 6 أجزاء تناول فيه تاريخ العراق الاجتماعي منذ نهاية العهد العثماني وحتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة. في هذا العمل قدم الوردي تحليلا عميقا للبنية الاجتماعية العراقية، متناولا قضايا مثل الصراع بين البداوة والحضارة وتأثير الدين على المجتمع. كما قدم الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري، وهو كتابه الأشهر، قدم نقدا لاذعا للفكر الإنساني وتناقضاته، مستعرضا أفكار الفلاسفة والمفكرين عبر التاريخ، وكيف أن العقل البشري كثيرا ما يقع في فخ التناقض والتحيز. لكن أفكار الوردي لم تمر دون انتقاد، فقد اتهمه البعض بالتبسيط المفرط للظواهر الاجتماعية المعقدة وبالانحياز ضد التراث الإسلامي، كما انتقد آخرون منهجيته في البحث التاريخي، معتبرين أنه يميل أحياناً إلى التعميم المفرط استناداً إلى حوادث فردية. ورغم هذه الانتقادات، يبقى الوردي من أهم المفكرين العرب الذين ساهموا في تطوير الفكر النقدي في العالم العربي، فقد فتح الباب واسعاً أمام مراجعة الكثير من المسلمات الاجتماعية والثقافية، ودعا إلى التفكير العقلاني والنقدي في مواجهة الأفكار الجامدة والتقاليد البالية. في حلقتنا اليوم سنستكشف معاً عالم علي الوردي الفكري، ونناقش أبرز أفكاره وإسهاماته في الفكر العربي المعاصر. سنتناول تأثيره على الأجيال اللاحقة من المفكرين والباحثين، ونستعرض الانتقادات التي وجهت إليه ومدى صحتها. فهل كان الوردي مجرد مفكر مثير للجدل، أم أنه كان صوتا ضروريا للتغيير في الفكر العربي؟ وكيف يمكننا قراءة أفكاره اليوم في ضوء التحولات التي يشهدها العالم العربي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفي الأستاذ الدكتور ياسر قنصوة، أستاذ الفلسفة السياسية بكلية الأداب جامعة طنطا. أهلا وسهلا دكتور ياسر.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمرو، وسعيد أني موجود بينكم أسهم بنصيب ولو يسير في تقديم علي الوردي بما يليق.
شكرا جزيلا. ونبدأ من نشأة علي الوردي وكيف أثرت على تكوينه الفكري. كما جاء في المقدمة، علي الوردي ولد غرب بغداد، تحديدا في الكاظمية بجوار مرقدي الكاظم وأحمد بن حنبل، أي في بيئة مغلفة بغلاف ديني واجتماعي معين. كيف استطاع علي الوردي أن يفلت ويحلق في أفكار وبأفكار مختلفة تماما عن الأفكار البيئة التي نشأ بجوارها؟
دائما وأبدا ما ينتظر العالم العربي ومجتمعاته من يلقي حجرا في ماء راكد. مرة ألقاه طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي، وها هو لاحقا علي الوردي يلقي حجرا في ماء راكد. كما تحدثت أستاذ عمرو، هو ولد في بيئة تختمه كما يقولون بخاتم الانتماء الذي لا مفر منه، لكن هذا الرجل وكما يقولون كان منظورا لمهمة أعتقد أنها، لا أبالغ فأن أقول أنها سامية، لكن مهمة صعبة وضرورية وملحة. هذا الذي ولد في بيئة دينية لها شكل طائفي معين، وجد أن المجتمع العراقي كله تتخاطفه الطائفية. هو حاول وساعده في ذلك رحلته العلمية إلى تكساس في أن يفلت. هو كان مستعدا لقراءة مختلفة، وكان طالبا مجدا، نال الماستر أو الماجستير والدكتوراه، ثم عاد إلينا ليحاول أن يقرأ هذه البيئة. هذه بيئة تستعصي على القارئ المجد مثل الوردي، كما تحتاج إلى جرأة. فكان الوردي رجل الجرأة أكثر من كونه رجل الجدة. الجدة تأتي لاحقا بعد الجرأة، أن يقتحم، أن يعبر، أن يدرس في كتابه الأشهر دراسة في طبيعة المجتمع العراقي. ثم هو يحاول بداية كما يقولون أن يمهد الطريق بخوارق في كتابه خوارق الشعور اللي كتبه بعد عودته مباشرة سنة 1952. هو رجل كان مستعدا وطلبته المهمة، وهو استجاب بجرأة وجدية.
طيب، طبعا رحلة طويلة بها محطات مهمة، بها إنتاج فكري غزير، وربما يعني كل إنتاج علي الوردي أثار في حينه ولا يزال ربما ضجة كبيرة، لأنه كما تفضلت دكتور ياسر كانت لا تنقصه الجرأة.
طبعا.
طيب، في هذه النقطة تحديدا، يعني المجتمع كان محكوما بالحديد والنار في ذلك الوقت، هكذا يعني توصف تلك الفترة، من أين جاءته هذه الجرأة؟
جرأة العلم المتعلم الجاهل ليس جريئا، وإن مارس الجرأة كانت جرأة جهولة. المتعلم المنظور لمهمة معينة هو الأقدر والأكفأ لأن يقوم بالمهمة. أما كيف واتته هذه الجرأة؟ فهي الجرأة التي تواتي كل مبعوث عربي إلى الغرب، فيقف مصدوما مجدوها لما يحدث. هو جاء من بلد حضارة الرافدي أو حضارة الرافدين، من بلد ذات تاريخ حضاري، لكن تختلط فيها البداوة بالحضر أو البداوة بالحضارة. هذا الرجل لم ينعي تاريخه العظيم والممجد، لكنه سأل نفسه السؤال الذي سأله شكيب أرسلان: لما تقدم الغرب وتأخرنا؟ هو نفس السؤال الذي طرح بعده بوقت طويل على علي الوردي. كان جريئا وأمينا مع نفسه حينما طرح السؤال المتردد دائما حتى الآن، حتى هذه اللحظة. وهذا كما تفضلت حضرتك يجعل أثر علي الوردي أثر ممتد، السؤال: لما تقدم الغرب ولما تأخر؟ فيبحث في أسباب هذا التقدم، ويبحث أيضا في أسباب هذا التأخر. فكان الحال على هذا النحو.
وكان إنتاجه الغزير، وربما يعني نبدأ بتناول بعض كتب علي الوردي، وأتوقف في البداية عند كتابه وعاظ السلاطين، هذا الكتاب الذي صدر في العام 1954 في العهد الملكي. لماذا أحدث هذا الكتاب عند صدوره ضجة عارمة؟
أحدث ضجة لأن القارئ العابر ليس القارئ المتأمل نظر إلى الأمر من خلال وجهتي نظر. وعاظ يقصد علي الوردي الدين، والسلاطين يقصد علي الوردي السلطة. الحقيقة أنه لا يقصد شخصا بعينه ولا يليق به، وهو الرجل المفكر. هو كان يقصد نقدا للسلطة دينية وسياسية في آن ما. هذا الكتاب الذي أثار الضجة محتواه وما يخبئه، وهذا كتاب يمكن أن يدرس لفترة طويلة لاحقة،
صالح لزمننا،
صالح طبعا، لا يمكن اختصاره أو إيجازه في أنه يتكلم عن الدين الماثل في الوعاظ. الدين ليس الوعاظ، وديننا أصلا ليس دين وعظ، ولا يوجد فيه رجل دين حقيقة، ليس موجودا. وحينما يتكلم عن السلاطين هو لا يقصد شخصا بعينه، ولو أنه تكلم عن تاريخ الإسلام في هذا الأمر عبر الفتنة الكبرى والدولة الأموية والدولة الأموية والعباسيين وإلخ، لكنه كان ينقض السلطة حيث وجدت، دينية كانت وسياسية كانت. ولذا تحدد موقفه العلماني من خلال هذه الرؤية، ليس فصلا بين السلطة الدينية والسلطة السياسية فقط، لكن دراسة كل منهما على حدة. ولا يدخل الدين في السياسة ولا تدخل السياسة في الدين، هذه القراءة المستنيرة للأمر يجب وضعها في إطارها الصحيح، أنه نقد لفكرة السلطة وتمثلاتها الدينية والسياسية.
طبعا يعني نوري السعيد في ذلك الوقت أمر بمصادرة هذا الكتاب، قدم هو يعني أجري معه تحقيق، البعض حتى أهدر دمه، جماعة الخالصي على ما أعتقد أهدرت دمه
وأهدر دمه أكثر من مرة. طبعا هو الحقيقة أنه أهدر دمه لكن لم ينفذ ولو مرة واحدة.
صحيح.
آخرين في العالم العربي، وأنا أقدم أمثلة، مثال الأديب نجيب محفوظ مثلا، المرة التي أهدر فيها دمه تعرض للاغتيال الحقيقة. طبعا، وقبل كده فرج فودة وآخرين. الذي حدث أن نور السعيد، أعتقد، بلاش أعتقد لأن أعتقد دي كلمة عربية يجب التوقف عندها، فلنقل أظن أن نور السعيد، وهو ليبرالي وهو علماني أيضا، ألقى القبض وتعرض لي أعتقد تعاطفا ومحاولة لاستقطاب رجال الدين في العراق. يعني نور السعيد أعتقد في شخصه هو، ورغم أن هناك كلام عن السلطة آنذاك، السلطة الملكية في حكومة أعتقد فيصل، الملك فيصل يعني سنة 54، لكن نور السعيد الليبرالي ما اعتقله أو سجنه أو تعرض له بالإيذاء إلا مراداتا للمؤسسة الدينية وأيضا للمؤسسة العسكرية التي السياسية التي هو فرد منها يعني، لكن في الأصل أعتقد المؤسسة الدينية كانت ضاغطة في هذا الأمر.
طيب ما الذي جعلها أي المؤسسة الدينية تضغط بعد صدور هذا الكتاب؟ الكتاب يتناول يعني قراءة للتاريخ الإسلامي في ضوء المنطق الاجتماعي الحديث، في ضوء موقف قبيلة قريش من هذا الدين الجديد، تطورات المفاهيم الاجتماعية وغيرها. ما الذي يعني أثار حفيظة المؤسسة الدينية في ذلك الحين من كتاب وعاظ السلاطين؟
المؤسسة الدينية آنذاك كانت تمثل ركنا أساسيا قويا في المجتمع العراقي، وكانت وما زالت وستظل ضد أي فرصة، أي فكرة لعقلنة، وهو عقلاني، هو ناقد عقلاني، عقلانية نقدية، لعقلنة أي فكر، خاصة إذا مس أو ظن أنه يمس المسألة الدينية. فهو كان كما أعتقد في الفترة دي كانت هو من الرواد، يعني لم يكن في العالم العربي قد انتشرت هذه الجرأة، يعني منذ عشرينات طه حسين إلى خمسينات علي الوردي كان هناك وقت طويل، يعني لم تكن هناك الجرأة في هذا في العالم العربي وانفتاحي على العالم بأسره، لم تكن الجرأة، فكان لابد من معاقبته ومحاسبته لألا يفتح الباب أمام آخرين من تلاميذ ومريدين أن يكرروا ويتعاملوا مع هذا الأمر بهذه الانفتاحية وهذا التبسيط. هو كمان كانت عنده قضية خطيرة، هو استطاع، هو ذلك المفكر الذي استطاع أن يصل إلى العامة بكلمات وبأسلوب مبسط، فهو يخاطب الجماهير،
ومن هنا يعني كان مصدر خطر، يمثل مصدر خطر
مؤكد.
يعني لم يكن يعني يعيش في برج عاجي،
لا خالص،
ويعني يتدثر بالدثار الإثار المخملي دعنا نقول.
هو حتى عباراته ما زالت محفوظة في ذاكرة وتتردد. علي الوردي قيمته الكبرى، هناك من الذين ذهبوا بعثوا وعادوا وكتبوا، كتبوا كلاما جريئا، لكن علي الوردي كان يعرف كيف يخاطب الجمهور. علي الوردي كان قادرا على امتلاك، وهو يقول في ذلك، هو رؤيته ووجهة نظره أنه نحن لا نحتاج إلى وعظ، نحن نحتاج إلى حلول عملية، وهو كان يجرب الحلول العملية. وأخطر شيء على أي مؤسسة ما راسخة،
مؤسسة دينية
بالطبع الدينية في المقام الأول، أن تطرح حلولا عملية بأسلوب سهل ومبسط،
لأن سيسحب البساط من تحت أقدامها.
ده إذا لحقت هي، يعني يسحب البساط، ربما إذا لحقت هي أن تنهض من على البساط الذي يسحب من تحتها. لا، الأمر كان جد خطير، لأنه عرف كيف يخاطب العوام. أنا أذكر في هذا السياق مثلا مفكر كبير جدا من الرواد، أحمد لطفي السعيد، استطاع أن يعني يضحك على الجمهور حينما كان يتحدث عن الديمقراطية، فأشاع عنه أن الديمقراطية التي يقصدها أحمد لطفي السيد ليست هي. لما؟ لأن أحمد لطفي السيد كان يتحدث للجماهير بشكل نخبوي ومنعلن. الوردي لا، الوردي نزل الأدراج ووصل إلى الجمهور، وكان يعرف وهو وسطهم يعرف كيف يتعامل معهم، وهو استخدم في ده أسلوب ماكس فيبر، المثال النموذجي، أن يطرح، أن يتعامل مع أمثلة ما ويضرب أمثلة. ماكس فيبر عالم الاجتماع اللي هو يعني أحد الرواد الكبار، هو تعلم منه هذه المسألة.
دكتور ياسر، كيف فسر الوردي مفهوم ازدواجية الشخصية في العالم أو في المجتمع العربي، انطلاقا من تحليلي للشخصية العراقية؟ يعني هو كان يعتبر أن الشخصية العراقية شخصية ازدواجية تحمل الكثير من البداوة وتحمل الكثير من الحضارة، البداوة لأنها قريبة من الصحراء العربية والحضارة حضارة بين النهرين طبعا تكوين جغرافي وتكوين يعني رباني كما يقال يعني. كيف حلل هذا المفهوم؟
علي الوردي هذه الازدواجية أعتقد لا تقتصر على المجتمع العراقي فقط، هذه الازدواجية يمكن أن تنصرف إلى المجتمع العربي برمته، حتى وهو لي تقسيم جغرافي كده أنه الحضارة جنبا إلى جنب مع البداوة في مجموعة من البلاد، أسقط منها بعض البلاد الحالية لأنها لم تكن في الستينات حينما كتب هذا الكتاب لم تكن موجودة يعني في الخليج، لكن هو أسقط مثلا قال إنه العراق، المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب، صعيد مصر، لا صعيد مصر كان في الجزء اللي فيه بداوة بالمعنى أو خليط من البداوة والتصحر، لكن هو لم يستثن في البداوة سوى ليبيا وصعيد مصر، لم يستثن من البداوة سوى الدلتا في مصر، الوجه بحري، هو قال أنه القطاع الوحيد الحضري يعني كما يقولون يعني، هو هذه الإزدواجية هو عبر عنها لأنها كانت في ذهنه بعبارة مقولة ما تعتبر شارحة، قال أن العرب، أن الشعوب العربية قد تصوت على الدولة الدينية لكنها تذهب لتعيش في الدول العلمانية. هذه هي الإزدواجية، وهو قالها في عبارة أخرى أن الشباب العربي يعشق ويعيش غرامياته على طريقة دون جوان، لكن حينما يتزوج يتزوج على طريقة خاله وعمه الحاج عليوي. هذه الإزدواجية.
هو قال أيضا أنه الشعب العراقي أقل تمسكا بالدين وأكثرهم انغماسا في الطائفية. يعني ازدواجية برضه.
طبعا ازدواجية لأنه هي الطائفية بتنسحب لأنها بتحدد في إطار محدود. هو تكلم هو عن فكرة القوقعة. القوقعة لها تعبير مهم قوي اللي هو أن تغطي بدرع صلب، تغطي إطارك بيئتك، فالبيئة تعيش في قوقعة تحدد طريقة التفكير مساراته، وحينما يتحدد التفكير ومساراته تكون الأحكام وفقا لهذا التفكير وهذه المسارات. هنا نحن كما يقولون نعيش شخصية تبدو كالذي يكذب على نفسه. هذه الازدواجية مشكلة كبرى ما زالت حتى الآن، ليست في العراق وحده بل في عالمنا العربي ككل. هذه النقطة التي وضع علي الوردي يده عليها ما زالت فاعلة ومؤثرة وضاغطة لدرجة أنها تقسم حياتنا إلى نوعين، حياة برانية علنية وحياة جوانية، ولذا ليس من الصعب لدينا أن تستخدم التقية. حينما تكون لديك ازدواجية تظهر غير ما تبطن والبراني غير الجواني، إذن من السهل جدا أن تكون هذا الإنسان.
ما هي الإضافات التي يعني قدمها الوردي في دراسة تاريخ العراق، التاريخ الاجتماعي للعراق في هذا الكتاب الذي بالمناسبة يعني هو انتقد لأنه الكتاب حتى اسمه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، انتقده البعض لأنه أهمل مكونات أخرى في المجتمع العراقي مثل الكرد مثل التركمان وغيرهم، يعني هو اكتفى بغداد و...
دعني أحدثك عن آفة لدى المفكر العربي. هو يقول منذ البداية أنه يتحدث بحيادية، لكنه ينسى وفقا لانفعالاته وميوله وأهوائه هذه الحيادية، وينصرف إلى انحيازاته. علي الوردية هو حتى لاحقا في سنواته الأخيرة انتقد نفسه وقال المقولات اللي حضرتك قلتها يا أستاذ عمر اللي هي الخاصة بي أهمل أو عن عمد أو عن غير قصد، وكلاهما صعب. المفكر سواء عن قصد أو غير قصد
تحسب عليه،
تحسب عليه طبعا. هو قال في أواخر أيامه وحياته، قال أنه أنا أخطأت في مسائل وهذه تحسب للجرأة الأولى. عادة نحن نقبل المفكر لدينا ونستشهد بطريقة غريبة جدا في مجتمعاتنا العربية أن الرجل لم يغير كلامه أبدا. سيدي، وماذا عن المتغيرات والمستحدثات التي تحدث في العالم منهجيا وتغيرات على أرض الواقع؟ ينسى هذا ويغض النظر عنه لمجرد أنه يرسخ أفكاره المنقوصة التي يعوزها تدخل أو منهجية جديدة. علي الوردي كان استثناء مهما من هذه القاعدة. هو في المجتمع العراقي استطاع أن يقدم رؤية للمجتمع العراقي من خلال كشف نقاط هذا المجتمع، وهو قال عبارة مهمة جدا يجب أن نتوقف عندها. نحن لا يهمنا الأقاصيص التي تحكيها الثقافة البدوية، نحن نريد أن نفهم أنفسنا. هو قدم الحياة أو الثقافة البدوية كما يجب أن تفهم، ليس حكيا في الثقافة البدوية، لكن حكيا من بعد كقراءة منهجية للثقافة البدوية. دائما الحكي في الثقافة البدوية يحكى عن العادات والتقاليد والأساطير والقصص. علي الوردي لم يفعل هذا. علي الوردي استطاع أن يقف على مسافة الباحث المدقق وقرأ واستخلص كيف أن المجتمع العراقي، والنقطة التي أشرت إليها حضرتك أنه مزدوج، مزدوج الفكر، مزدوج الانتماء، عين هنا وقدم هناك.
طب عفوا دكتور ياسر، لماذا هو توقف عند يعني هذا التصنيف، ازدواجية الشخصية؟ لماذا يعني لم يعتبرها أن هذا المجتمع متعدد الثقافات؟
حضرتك، المجتمع المتعدد الثقافات يعني ضرورة الاعتراف بالآخر. في الازدواجية لا يتم الاعتراف بالآخر.
هي نقطة جوهرية طبعا.
مجتمع متعددات الثقافات، أمريكا على سبيل المثال، المجتمع الأمريكي ما هو ثقافات متنوعة، لكن كل منهم لا يقول أنا أسبق منك في الهجرة، أو أن كل كما يقولون اللي هو الانصهار في البوتقة. هنا في العالم العربي الازدواجية خطرها الكبير أنها تقصي، أنها لا تعترف بالآخر. هذا الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر تجعل المجتمع لا يستطيع أن يتقدم أو يتطلع إلى الأمام. هذه حجر عثرة، الازدواجية حجر عثرة. أما التعددية الثقافية فقد تكون سبيلا للحمة والتقدم.
نعم. طيب، أيضا نقد الوردي للعقل البشري في كتابه مهزلة العقل البشري، يعني أين يتفق وأين يختلف عن ما جاء في كتابه عاضل السلاطين؟
هو في مهزلة العقل البشري يتحدث عن أن للعقل حدود، وأن الإنسان محكوم بابن بيئته. وقال عبارة خطيرة جدا، مهمة، قضية خطيرة جدا في مهزلة العقل البشري، أن الإنسان مجبور وحتمية البيئة، مجبور أنه ليس مسير، أنه مجبر. وطرح فكرة الجبرية من منطلق خاص بي جدا، واتكلم عن حتمية البيئة.
ماذا قصد بحتمية البيئة؟
حتمية البيئة أن البيئة هي المكون والمشكل الأساسي للفرد. لا يستطيع الفرد أن ينجو من بيئته، لدرجة أن حينما منح جائزة الدولة التقديرية قال لهم امنحوها لبيئتي، أنا لست إلا واجهة لهذه البيئة، ابن هذه البيئة، بيئتي هي من تستحق الجائزة التقديرية.
حتى لو الإنسان يعني بدل بيئته ستظل تلاحقه.
هو لا مفر. وهو أعتقد علي الوردي برغم أنه باحث مستنير، إلا أنه أعتقد أن أقدامه كانت مغلولة إلى حد كبير ببيئته. هذا الذي سافر بذهنه إلى أراض جديدة كانت يده مغلولة في أرضه، في بيئته محدودة جدا. سافر بعقله، لكن هو كذات كشخص كان محاطا ببيئته، وكان طرحه في مهزلة العقل البشري بحتمية البيئة، وأن الإنسان طالما أن البيئة هي التي تتحكم فيه فهو مجبور، هو ليس حرا.
ما الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا الكتاب يعني، أو من أفكار التي جاءت بين دفتي هذا الكتاب؟
الأفكار هو أنك يمكنك أن تكون عقلانيا نقديا، لكن لا تغالي في الأمر، لأن ثمة أمور أخرى لا تفهم بالعقل، منها عادات وتقاليد وطبيعة البيئة التي تعيشها، هذه تحاصر عقلك ولا تجعلك تنطلق. أنه ليس بالعقل وحده، مهما كان مستنيرا، مهما كان منفتحا، أنك في النهاية برغم استنارتك ابن لبيئتك. وأعتقد أنه مش بس علي الوردي، ليس فقط علي الوردي، وإنما آخرون عانوا هذه المسألة، ذهبوا وابتعثوا وعادوا، قدموا فكرا مستنيرا. وأنا أشير بالتحديد لشخصية أعتقد تكاد تكون متجايلة متزامنة مع علي الوردي، شخصية نعرفها جميعا، دكتور زكي نجيب محمود. بدأ وضعيا منطقيا منهج علمي، ثم طرح تجديد في الفكر العربي، عودة إلى التراث، وهي نفس الفكرة. في المآب في النهاية أنت لن تفر من بيئتك ومن مستحكماتك التي تحكمك، خاصة في عالمنا العربي، لسبب أنك طوال الوقت ما تضعه وما تبذره من بذور لا ينبت كثيرا، فتظل دائما محاصر بفكرك، مضغوط عليك، لا يسمح لك بالتجربة. نحن مجتمع لا يهتم كما دعا هو في البداية بالحلول العملية، لكن دائما يهتم بالأطر النظرية.
كثيرون هم من قدموا قراءات في نقد التراث الإسلامي، يعني محمد عابد الجابري، محمد أركون، كثيرون، حسن حنفي عندنا في مصر.
هو بالمناسبة كان أستاذي مشرفا علي في رسالة الدكتوراه، الشيء بالشيء، الله يرحمه.
الله يرحمه. كيف هي قراءة علي الوردي للتراث ونقده للتراث الإسلامي؟
إذا أردت أن تنظر من منظور مغرض تبدو بعض من انحيازاته، الطائفي. لكن إذا أردت أن تنظر من منظور كلي فهو المفكر المستنير الذي لا يتخلى عن تراثه. الرجل لم يكن يتحدث في الطعن في الدين، الرجل كان يحاول أن يقدم فهما عقلانيا نقديا لما أسفرت عنه القراءات الدينية.
طب خلينا ناخدها واحدة واحدة في مصر. يعني إذا كنا ننظر من منظور مغرض، يعني أنت تقول بأنه كان طائفيا،
هو في حديثه في عن وهو يتحدث عن الفتنة الكبرى وعن التاريخ الإسلامي، لا يعني هو كان مغرضا، كان يتحدث في هجومه على تعليقاته على الفتنة الكبرى وعلى الدولة الأموية وعلى العباسيين، تستدعي لو أنت تنظر إليها أنه ليس مسألة نقاش بحثي أو كتابة بحثية فقط من ناحية من زاوية موضوعية. فيمكن أن ترى، أنا إذا أنت سألتني أنا أقول أني أنحي هذه الانحياز، أنا أقول ما رد عليه في الهجوم على علي الوردي. لكن لو سألت أنت ياسر الجالس أمامك فقلت لي، أقول لك هذا ليس واضحا، الرجل كان يتحدث عن تاريخ يمكن أن تتوقف عند بعض الإدانات التي وجهها وتقول أدان لأنه كذا. نحن مغرمون في عالمنا العربي، وهذه فرصة للقول، بفكرة التصنيف.
طب ماذا أدان؟ ماذا أدان الوردي؟
أدان أن استطاع الوعاظ أو الفقهاء بالائتلاف والتوافق مع السلاطين أن يغيروا من مسارات اجتماعية وسياسية كانت يمكن أن تطرح وتتلافى أخطاء ما زلنا نعاني منها حتى الآن. هو يتحدث عن فكرة ائتلاف الفقهاء لهم الوعاظ بالسلاطين، دي كان يوجه لها سهام نقد ويتحدث خاصة في العصر العباسي كان يفعل.
طيب ربما يعني أشرنا دكتور ياسر إلى أكثر من مفكر عربي مثل الدكتور حسن حنفي، مثل الدكتور محمد عابد الجابري وأركون. يعني أين علي الوردي من هؤلاء؟ يعني هو أقرب لمن من هؤلاء؟
لا، هو حكاية لوحده. يعني حسن حنفي نتحدث عن اليسار الإسلامي، الجابري نتحدث عن ترسيخ لفكرة أن تكريس الواقع. بالمناسبة الجبري يريد أن يكرس أن ما نحن عليه لأن عقلنا أوصلنا إلى هذا. لا، الوردي لا، الوردي أقرب ما يكون، وكلاهما أعتقد أنه له ميول ليبرالية. زكي نجيب محمود يعني لو أحببنا، اللي هو المفكر الذي يحاول أن يكون موضوعيا، الذي يحاول أن يقدم لا هي زعامة سياسية، هو الأستاذ الباحث المفكر. لو قلنا أنه يتشارك في هذا الأمر مع أحد فالأقرب له دكتور زكي نجيب محمود.
طيب كونه أنه اصطدم بالمجتمع بالواقع وأراد أن يكون مؤثرا في بيئته التي طاردته يعني منذ الصغر وحتى الممات، ألا يمكن القول بأنه أقرب في نهجه من دكتور حسن حنفي؟ دكتور حسن حنفي يعني كان أيضا يستخدم لغة للتأثير في الشارع في كثير من الأحيان، وحضرتك أشرت إلى مسألة اليسار الإسلامي و يعني تشابكه مع القضايا بشكل مباشر.
هذا الأمر خلص منه علي الوردي. علي الوردي أيديولوجيا لم يكن أيديولوجيا. يمكن أن تتهم لو غرض البعض، يعني أرادوا الغرض والنيل منه، يمكن أن نقول أنه منحاز طائفي لو أرادوا، لكن أيديولوجيا رغم أنه ولد ككاتب في فترة الخمسينات كان هناك ثلاث طيارات: يسار أممي، قومي، البعث وخلافه، والمؤسسة الدينية الدين. لا، هو لم يكن رجلا أيديولوجيا. ممكن نقول أنه ليبرالي معتدل، يعني لو فرض، وأنا لا أحب هذا التصنيف، لكن هو لم يكن أيديولوجيا كما زكي نجيب محمود أيديولوجيا. لكن دكتور حسن يتحدث من أرضية لاهوت التحرير أو لاهوت التحرر، فيتحدث عن يسار إسلامي، فمعروف أنه يتحدث من وجهة يسارية. الجابري يتحدث من وجهة علمية ومنهجية، لكن لا يسمح للواقع الراسخ أن يتغير. الجابري مفكر عظيم جدا ويجب أن يقرأ، لكن يحكم علينا وعلى العقل العربي أنه لن يغادر أرضه أبدا.
في طبعا كتابه الشهير نقد العقل العربي طبعا. طيب، ربما يعني ونحن نتحدث عن الوردي ونتحدث عن مجتمع يعني مميز في التاريخ العربي والإسلامي هو المجتمع العراقي، التطورات التي جرت في هذا المجتمع حتى العقود القليلة الماضية، كيف يمكن قراءة أفكار الوردي حول الشخصية العراقية في ضوء المتغيرات العديدة التي حدثت، يعني خلينا نقول في العقود القليلة الماضية؟
أعتقد هو طرح علاجا لا بأس به. لو خففت حدة الازدواجية، لو بعد المجتمع عن فكرة الوعظ والخطب الرنانة، وهو له عبارة مشهورة جدا أسوقها في هذا الأمر، لو التفت إليها أي مجتمع عربي والعراقي تحديدا لانتهى الأمر، أو لخففت حدة الأمر المزمن الذي نعانيه. العبارة أنه قال أنه سمع رجلا ينصت باهتمام وإعجاب شديد بأحد الخطباء، فاقترب منه الوردي وسأله: هل تفهم ما يقول؟ قال له: وكيف لي وأنا الرجل البسيط أن أفهم ما يقوله هذا العالم؟ مجتمعنا يحتاج ألا يبدي إعجابا وألا يصفق وألا يجدو حماسا بكلمات تقال وهو لا يفهمها. أعتقد هذه هي الوصفة الناجعة للخلاص من مشكلات المجتمع العربي: لا تصفق إعجابا إلا إذا فهمت. نحن كثيرا نصفق إعجابا لأننا لم نفهم. هذه هي مشكلة ومأزق العقلية العربية في عموميتها.
نعم. لو تحدثنا يعني ولو في عجالة عن إسهامات علي الوردي في تطوير علم الاجتماع في العالم العربي.
هو أسس قسم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم جامعة بغداد. هو عرف العاملين في المجال البحثي في علم الاجتماع سواء العراقيين أو العرب ب بأسماء كثيرة من علماء الاجتماع النماذج التي طبقها الاستخدام، ودي مسألة مهمة قوي، أن الباحث القادم من الغرب، ودي قالها في مسألة مشكلة العقل، مسألة العقل، أنه يريد أن يطبق ما رآه في الغرب صورة طبق الأصل. أرضنا هناك منهجيات كبيرة وكثيرة تصلح للأرض الغربية، تنبت وتنمو في الأرض الغربية، لكن لا تصلح معنا. هو تنبه إلى هذا الأمر وطريقته لمدرسة المجتمع العراقي، وإن شابه أنها يعني أقصت بعض العناصر الأساسية المكونة للمجتمع العراقي عن قصد أو عن غير قصد، وقلت هذه مثلبة يعني يسأل عنها يعني، لكن هو في النهاية قدم صورة لكيفية الباحث الاجتماعي أن يدرس مجتمعه، ليس بالطريقة المنهجية النظرية التي يفعلها كل أساتذة الاجتماع العائدين من الغرب فيدرسون مقررات ومناهجا. هذا الرجل توقف وقال: لن أعلم ولن أستخدم منهجا لا يساعدني في فهم الشخص أو المواطن أو الفرد العراقي العربي. نحن لا نكتب كتبا نظرية لنعرف الناس نظريات علم الاجتماع، نحن ما يهمنا كيف يمكن، حتى هو يتحدث عن الاستبيانات ومشاكلها، إن الاستبيانات مغلوطة في عالمنا العربي، بينما في الغرب لأنهم يفهمون، يتحدث عن الاستبيان في مسألة خطيرة جدا، يقول أن الشعوب العربية تقف موقف العداء من حكومتها، فيقولون يضمرون اللي أنا قلت عليه الطقية، يضمرون غير ما يظهرون. هذه المسألة هو ناقشها، إنه هذه الاستبيانات لا تحقق نجاحا كبيرا ولا يمكن أن يعتد بها في عالم
لا تعكس العربي. الواقع لا تعكس الحقيقة،
لا تعكس حقيقة غير المجتمع الغربي، فإحنا شغالين استمارات استبيان طول الوقت، الباحثين في علم الاجتماع ويخلصون منها بنتائج ما غير دالة على واقع بالفعل. هذه النقطة أشار إليها، هو قدم درسا ليس نظريا، تطبيقيا لعلم الاجتماع. يظل علي الوردي قيمته في علم الاجتماع العربي كرائد أنه استطاع أن يربط المنهج أو النظري بما هو تطبيقي، وأن يطبق بمقاييس محددة ومعايير محددة يمكن أن تصلنا إلى فهم لطبيعة المجتمع. هو لم يقل المجتمع العراقي، هو تحدث عن طبيعة المجتمع العراقي، لأنه يعرف أن كل مجتمع متميز عن غيره، وهذا هو الفهم اللي عند لا يدرس كلية حتى داخل المجتمع العراقي، المجتمعات المحلية الصغيرة تختلف عن غيرها. هو قدم درسا تطبيقيا بامتياز، أيا كانت أخطأه أيا كانت مغلل، لكن الفكرة العامة التي قدمها الوردي فكرة تستحق أن تعاود من جديد، ألا نكذب على أنفسنا، ألا يكون النظر هو الوسيلة للوصول إلى معرفة الواقع، بل يكون التطبيق في إطار من الفهم، الفهم المتبادل بين الباحث والمبحوث اللي هو المجتمع الذي ينتمي إليه.
كيف نظر الوردي إلى دور المرأة في المجتمع العربي؟ يعني كثيرون يعتبرون أن ربما نظرة الوردي إلى دور المرأة في المجتمع العربي كانت نظرة متقدمة يعني في ذلك الحين. طبعا
طبعا بالطبع، وهو احتراما وتقديرا للمرأة كان يتحدث عن استغلال الشاب العربي للمرأة، أنه يريد أن يطبق النموذج الغربي في علاقاته والمجتمع لا يسمح، يعني المجتمع الغربي يمارس هذه الأشياء لأنها متسقة مع طبيعة حياة وكده. لكن هو المرأة بالنسبة لي هو يعتبرها لها حضور فاعل جدا، وعندما ينتقد المفكر سلوكيات أو تصرفات الرجال فتعكس أنه في المقابل أنه يحترم المرأة كثيرا، يعني لا يحملها وزر ما حدث في المجتمع، بل يعتبرها قادرة على أن تقدم إذا أتيحت لها الفرصة من الذكور.
نعم، هناك ظواهر يعني عديدة برزت إلى سطح المجتمعات العربية وفي العالم، يعني ظواهر مثل مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير السوشيال ميديا على المجتمعات وعلى الأفراد. كيف يمكن الاستفادة من منهج الوردي في النقد الاجتماعي لتحليل مثل هذه الظواهر؟
ألا نقف موقف المتفرج المستمتع بالتجربة، بل علينا أن نتأمل تجارب السوشيال ميديا ونضعها محل الفحص، ألا ندرس الظاهرة من الخارج، بل نغوص في داخلها بتمثلاتها ومواقفها لنحللها. أن يكون لدينا مع هذه الظواهر الجديدة في العالم الافتراضي أن نتعامل معها بعقلانية نقدية. على مسار علي الوردي حتى وهو في آخر حياته يعترف بأخطائه، هذا الرجل بدأ وانتهى عقلاني نقدي، أن ننظر إلى هذه العناصر الجاذبة للاهتمام والتي تسيطر علينا نظرة العقل النقدي لها، فنحاول دائما وأبدا أن نقدم رؤية لها، يعني بمعنى أصح أن نحولها من كم مستهلك كيف نعيد إنتاجها داخل عقولنا.
لو كان الدكتور علي الوردي يعني حيا إلى يومنا هذا، ما هي القضايا أو الظواهر الاجتماعية التي كانت ستأخذ جل اهتماماته؟
أعتقد القضية الأولى الزمن العربي، هذا التصارع في الزمن العربي. الزمن العربي حتى في السنوات التي خلت كان يسير بوتيرة تزيد أو تنقص، الآن صار متسارعا إلى درجة مذهلة، لدرجة أن الاغتيالات الأخيرة هذه التي يمكن أن نطلق عليها متسارعة فائقة السرعة، لم يسع واحد من هؤلاء أن ينطق الشهادة أو أن يقول يردد من عقيدته ما يخصه. هنا الزمن العربي يكاد يتلاشى، ليس قصيرا، ليس متسارعا، بل يكاد يكون متوقفا. كان ما يذهب إليه مجتمعيا الوردي، أعتقد أنه كيف يمكن إدخال الزمن العربي الإنعاش مرة أخرى.
من هم أبرز تلامذة الوردي في العراق وفي العالم العربي، وهل يعني هل يمكن القول بأن هناك مدرسة منهجية يعني مصدرها أو دعنا نقول ناظرها الوردي؟
الوردي أعتقد أنه يتجاوز حدود العراق، هو مرجعية كمفكر، وكتبه برغم قدمها في الإصدار يعني ما زالت حية بما قدم. أعتقد في بعض طالما أن الوردي يثير النقاش والنقد فهو حي حاضر. لو كان الوردي لم يخلق تأثيرا كبيرا لاحقا ما كنا الآن لنناقش الوردي، كنا جميعا بحثيا يعني الله يرحمه إنسانيا والله يرحمه بحثيا، كثر من أساتذة علم الاجتماع كانوا لاحقا بعد الوردي وما زالوا لم يثيروا هذا الانتباه وهذا الجدل، ما زال النقاش محتدم حول الوردي.
هل يعني السبب أو من الأسباب الرئيسية يعني ما تفضلت بالإشارة إليه في البداية وهي مسألة جرأة الوردي؟
بالطبع الجرأة تعكس صدقا بحثيا، لا يمكن جرأة فقط في التناول، الجرأة من القلب تعكس صدقا بحثيا. علي الوردي أيا كانت ما يمكن أن يقال إليه، وهو في النهاية شأنه شأن أي مفكر، يمكن أن يعلق عليه، يمكن أن ينتقد، هذا أمر طبيعي. يعني قيمته أنه كان مخلصا لمجاله لعلم الاجتماع، مخلصا للتاريخ، هو مؤرخ عظيم، ومخلصا لوطنه. هذا الثالوث هو ما جعل هذه الثلاثية، هو ما جعل الوردي مستمر.
هل مسألة أنه عالم اجتماع ومؤرخ في نفس الوقت، هل يعني هناك افتئات من واحدة على الأخرى؟
لا، هو كان حريصا أن يقرأ المجتمع في سياقه التاريخي، بالعكس هو جعلها ثنائية عظيمة جدا، كان رائدا فيها أن تقرأ المجتمعات مش منبتة عن التاريخ، لا هذا خطأ، المجتمعات تقرأ في تاريخها السابق والحاضر وما يمكن أن نتوقعه في اللاحق. لا، هو عقد ثنائية مدهشة بين عن عمد، بين كونه عالما في الاجتماع ومؤرخ.
دكتور ياسر قنصور، شكرا جزيلا.
شكرا لك أستاذ عمرو، وشكرا للمؤسسة التي تكوين التي دعتني إلى هذا الحوار، وأشكر كل فريق العمل المحترم الذي تعاملت معه.